نعم سمنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وذلك عبر البث المباشر. وفي تتمة كتاب الإيمان باب من مات على التوحيد دخل الجنة، قال المصنف رحمه الله: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال: وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث بشارة للمؤمن بأنه لو مات على التوحيد دخل الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، هذا مقيد بالأحاديث السابقة، أن هنا ذكر مجرد القول، من شهد مجرد الشهادة، أي من شهد على ذلك بصدق وإخلاص ويقين مناف للشك والريب، وأدى حقوق التوحيد ولم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام، فإن الله يحرمه على النار. فليس المراد مجرد النطق، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فيه البراءة من عقيدة النصارى، عقيدة التثليث، وفيه الإيمان بالجنة والنار والبعث، وهذا فيه الرد على المعتزلة القائلين بأنها أن الجنة والنار تخلقان يوم القيامة، وأن وجودهم الآن عبث ينزه عنه الله عز وجل، مع أن الحديث الصحيحة الصريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ليلة المعراج صحيحة وصريحة في ذلك. والبعث هذا في الرد على المشركين، زعم الذين كفروا والكفار، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقوله: أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، في رواية: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، بمعنى أنه من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، لكن بشرط أن يموت على التوحيد الخالص من البدع والمعاصي، فإن مات على ذلك دخل الجنة من أول وهلة دون سابقة عذاب، وإن مات وهو مصر على بعض المعاصي فهو داخل تحت مشيئة الله تعالى. هذا فيه رد على أبي إسحاق الحويني الذي يقول: المصر مستحل، ولا شك أن المستحل كافر، مستحل الكبير كافر، ويقول أن المصر الذي يفعل الذنب ويفعل 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 يتوب ويفعل يتوب ويفعل يتوب ويفعل، هذا يعده مستحلا، وهذا باطل. وإن مات وهو مصر على بعض المعاصي فهو داخل تحت مشيئته تعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به في من مات على الشرك، أما من أشرك وتاب فإن الله جل وعلا يقبل توبته. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا في من تاب. وأما الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في من مات على الشرك. وتنازعوا في الشرك الأصغر، هل يعامل معاملة الكبيرة أم أنه لا بد أن يؤاخذ به؟ فأئمة الدعوة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من قبلهم قالوا بأنه لا بد أن يؤاخذ، لأن الآية عامة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويوازن بين كفة بين معصية الشرك الأصغر وبين طاعته، وأيها رجح؟ والجمهور على أنه يعامل معاملة الكبيرة، وأما الشرك الأكبر والعياذ بالله فإذا وقع الإنسان فيه فإنه مهما فعل من الطاعات باطلة وحابطة. ولقد قال سبحانه بعدما ذكر عددا من أنبيائه ورسله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركوا، قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله جل على النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم، بعض الناس يقول لسه تدعو للتوحيد، خلاص التوحيد رسخ. من قال لك التوحيد رسخ في قلوب الناس؟ وهذه الأضرحة والمقامات وهذه الاستغاثة بالأشجار والأحجار، الناس يستغيثون بالأشجار الآن والعياذ بالله، ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله. بعض يقول: لا، دعونا من شرك القبور وعلينا بشرك القصور، يعنينا منبذة الحكام في عقوقهم. ما في شرك قبور يقولون، كذبوا. الذي ينظر في الواقع الأول وهل يرى ذلك واضحا. وعلينا بشرك القصور، يعني يكفرون الحكام ويناوئونهم وتقع الفتن بسبب ذلك والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفع عنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار.
نعم، قوله قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه: وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي، يعني أنه
سيموت.
أي أنه أخر التحديث بهذا الحديث إلى قرب وفاته، خوفا من أن يفتتن الناس به ويترك العمل اتكالا على رحمة الله تعالى. هذا من الفقه، سينظر حوله ماذا يقول، عن ماذا يقول وعن ماذا يسكت. الناس عندهم تقصير في العبادة وعدم اجتهاد فيها. تأتي أنت تقول مجرد قول الله يدخلك الجنة وإن لم تعمل شيئا أبدا؟ لا، هذا غلط. قال القاضي عياض رحمه الله: فيه دليل على أنه كتب ما خشى عليهم المضي فيه، والفتنة مما لا يحتمله كل أحد، أو الفتنة مما لا يحتمله كل أحد
للضرائر. كتب ما خشي ما خشى الضرر فيه والفتنة ليس المضي.
هذا في إكمال المعلم؟
لا، نقله الحافظ عن القاضي.
انظر إكمال المعلم كده. والفتنة مما لا يحتمله كل أحد، وذلك فيما ليس بحجة عمل ولا فيه حد من حدود الشريعة. ومثل هذا عن الصحابة كثير من ترك الحديث مما ليس بحجة عمل ولا تدعو إليه ضرورة أو لا تحمله عقول الكافة أو خشية مضرته على قائله أو سامعه، لا بأس بذلك. وفي هذا الحديث بيان تحريم دخول المسلم إلى النار إن مات على التوحيد، بيان تحريم دخول المسلم النار وإن مات على التوحيد، إن مات على التوحيد، التوحيد الخالص من الشرك. إما تحريم دخول أو تحريم خلود. تحريم دخول إذا مات على التوحيد الخالص ولم يصر على الكبائر، وإما تحريم خلود إن مات على التوحيد الخالص مع إصراره على بعض الكبائر، فهو حينئذ تحت مشيئته تعالى كما سبق بيانه قريبا. حتى وإن أصر، وإن أصر كما ذكر الإمام أحمد، وإن مات مصرا عليها دخل الجنة. حتى وإن مات مصر، نعم، وإن مات مصر، يعني مات وشم ويزني، نعم، وإن مات لكن على التوحيد الخالص لم يشبه شرك فهذا إن شاء الله حتى وإن أخذ بكبيرته وذنبه ماله إلى الجنة بإجماع أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة. طيب.
قال رحمه الله: حدثنا هباب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه.
من هذا الصنعاني؟
همام يحيى بن دينار العوذي المحملي.
المحملي؟
نعم. البصري ليس الصنعاني.
ضيعته.
قال في التقريب: ثقة ربما وهم.
ربما وهم. طيب.
قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم قال: سار ساعة ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك.
يعني على اعتبار يا رسول الله، ولبيك يعني استجابة أو إجابة بعد إجابة. نعم.
ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك.
الساعة جزء من الزمن، قد تكون نصف يوم، قد تكون أقل من الساعة المعروفة، وكل هذا جاءت النصوص. نعم.
قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم.
في هذا الحديث جواز الإرداف على ركوب أكثر من واحد لا بأس به إن كانت تطيق ذلك وإن كانت مما يركب. وقوله: ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، قال الحافظ النووي رحمه الله: أراد المبالغة في شدة قربه ليكون أوقع في نفس سامعه لكونه أضبط. وأما مؤخرة الرحل هذا وهي العود الذي يكون خلف الراكب. وقوله: يا معاذ بن جبل، إنما كرره ليهتم معاذ رضي الله عنه بما يقال له وينتبه إليه ولتستشرف نفسه إلى هذا الأمر العظيم. وقوله: هل تدري ما حق الله على العباد، فيه تشويق آخر، حيث إنه عليه الصلاة والسلام أخرج العلم بصيغة السؤال ليكون أوقع في نفس المتعلم. فلو أنه أخبره مباشرة ومن غير تكرار ربما أنه لم ينتبه لهذا، ومن غير سؤال ربما لم يقع في قلبه ونفسه. لكن التكرار وإخراجه بصيغة السؤال والتشويق بالمناداة يا معاذ بن جبل، كل هذا، وإخراج العلم في صيغة السؤال، كل هذا يثبت العلم في القلب. ويستفاد من هذا أن العالم له أن يخرج المسألة العلمية على صيغة السؤال حتى ينبه الطلاب والمتعلمين إليها ويزداد حرصهم على تعلمها. وقوله: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، في بيان حق الله تعالى على عباده هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا الأمر هو الذي من أجله خلق الله الخلق. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الأمر الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا يفسر الحديث السابق: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار. فحق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقوله: ألا يعذبهم، هذا حق العباد على الله، إذا قاموا بالتوحيد الخالص من الشرك لم يعذبهم. لكن هناك فرق كبير بين الحقين. الحق الأول هو حق الله، هذا حق حق العباد حق الله على العباد هذا حق إلزام لا بد أن يأتي به العباد، ليس لهم فيه خيار لأنهم خلقوا لأجله. وأما الحق الثاني هو حق العباد على الله العذب من لا يشرك به شيئا، فهذا تفضل وإنعام من الله عز وجل، لا كما يقول المعتزلة يجب على الله إثابة الطائع وعقاب العاصي، هذا باطل. فحق الله حق العباد على الله هذا من فضله وإنعامه سبحانه، قال جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا استحقاق إنعام وفضل وليس استحقاق مقابلة كحق المخلوق على المخلوق. والذي أوجبه على نفسه هو الله جل وعلا، لم يوجبه عليه أحد، لا كما يقول أهل البدعة، لأنه سبحانه ليس فوقه أحد يوجب عليه شيئا، فهو أوجب على نفسه تكرما ألا يعذب من لا يشرك به شيء، كما قال الشاعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع، سبحانه وبحمده. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن
سلام بن سليم
سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال
أبي إسحاق هذا السبيعي.
نعم
نعم.
كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفيد، قال فقال
هذا يدل على جواز تسمية الدواب، وهذا الحمار كان أهدى له المقوقس ملك مصر وكان رجلا نصرانيا، في دليل على جواز قبول هدايا الكفار، والصواب حتى ولو كانوا محاربين يجوز قبول هداياهم، وهذا ليس من الموالاة ولا التولي في شيء، لا بأس بذلك. وفي تسمية الدواب لا بأس. نعم.
قال فقال يا معاذ تدري ما حق الله
عليك؟ طبعا لا ينشغل بعض الناس ينادي على كلبه أو قطته تراه ذاهب وآيب بالكلب ذاهب وآيب بالقطة ويأكلها اللحم ويبخل أن يتصدق على الناس بأي شيء، لا ليس كذلك، نعم فقط يجوز تسمية الدواب. نعم. يقال له عفيس. نعم.
قال فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمعا الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال سمعت معاذا رضي الله عنه يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثهم. قال حدثني زهير
بن حرب سبق في قوله يقال له عفير، وهذا الحمار مات في حجة الوداع، قيل إنه مات في حجة الوداع، وقد صرح في هذا الحديث أنهما كان راكبين على حمار، ورد في الحديث السابق ما يفهم منه أنهما كان راكبين على راحلة، فلعلهما واقعتان منفصلتان لأن المؤخرة تكون على الإبل لا على الحمار. وقيل أن المراد بالحديث الأول ليس بين معاذ رضي الله عنه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مقدار مؤخرة الرحل. قال النووي قال الحافظ النووي قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هذا الحديث يقتضي أن يكون هذا في مرة أخرى غير المرة المتقدمة في الحديث السابق، فإن مؤخرة الرحل تختص بالإبل ولا تكون على حمار. قلت أي النووي ويحتمل أن يكون قضية واحدة وأراد بالحديث الأول قدر مؤخرة الرحل والله أعلم. وفي هذا الحديث بيان أن معاذا رضي الله عنه أخبر بهذا الحديث عند موته خروجا من إثم كتمان العلم، لأنه فهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا أنه ليس المراد المنع مطلقا، بل المراد في وقت دون وقت، فلهذا كتمها مدة حياته رضي الله عنه ثم أخبر بها عند موته خروجا من الإثم. وهذا الحديث أيضا دل على فضيلة معاذ بن جبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه. ومعاذ تقدم العلماء برتوة، قيل رمية سهم وقيل بخطوة يوم القيامة، سيد العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. وقال بعض أهل العلم إنه لم يكتمها عن الأخيار الذين يستكثرون من الأعمال الصالحة، وإنما كتمها عمن يخشى منه أن يغتر ويتكل، وهذا لما علم من النصوص الأخرى التي فيها وجوب تبليغ العلم والنهي عن كتمانه. نعم.
قبل الجد ورمية حجر. حجر ولا سهم؟
قيل خطوة وقيل رمية حجر.
قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي، فقررت لستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر، فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة قررت لستي، قال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم.
قوله قول أبي هريرة رضي الله عنه: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني جمع نفسه حتى يدخل من هذه الفتحة، لأن البستان لم يكن له أبواب ولا منافذ إلا منفذ الماء، فدخل منه أبو هريرة رضي الله عنه. في دليل على شدة تعظيم الصحابة للنبي عليه السلام وحرصهم عليه. وفي رواية: فاحتفرت، يعني حاول أن يدخل وكانت الفتحة غير واسعة فحفر ودخل البستان. ورواية الزين: فاحتفزت، إلى الصواب والأقرب من حيث المعنى، ويدل عليه تشبيهه لفعل بفعل الثعلب. وقوله: فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، هذه بشارة عظيمة لا للتوحيد، ولكن لابد من هذا القيد: مستيقنا بها قلبه. أما من قال عن شك وريب فلا تنفعه يوم القيامة، لكن تنفع من عرف معناها أو عرف معناها وعمل المقتضاها، وعبد الله بإخلاص ولم يقع في عمله شرك ولم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام، فهذا الذي بشره الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة. وأما من مات عن التوحيد على كبيرة من الكبائر فهو من أهل الوعيد وتحت مشيئة الله سبحانه. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي هذا الحديث بيان نظر عمر رضي الله عنه القوي في المصلحة العامة لما رأى أبا هريرة رضي الله عنه يبشر الناس بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فخشي أن يتكل الناس ويترك العمل، فأراد أن يرد أبا هريرة رضي الله عنه عن هذا، فلهذا ضربه في صدره ضربة سقط على أثرها للخلف على استه. وفي دليل على أن عمر رضي الله عنه اجتهد في هذه المسألة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الاجتهاد. وأما دفع عمر رضي الله عنه أبا هريرة فلم يقصد به سقوطه وإيذاءه، بل قصد رده عما هو عليه. معلوم أن عمر كان فيه قوة رضي الله عنه، وفيه لله درة. أين رجالك عمر؟ أين هم الآن؟ رجالنا في غزة يذبحون ذبح الشيعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي أن الإمام والكبير مطلقا إذا رأى أمرا ورأى بعض أتباعه خلافه فلهم أن يعرضوه عليه لينظر فيه، فإن ظهر له أن ما قاله هو الصواب رجع إليه. وفي أنه لا بأس أن يعرض الإنسان رئيسه أو على كبير قومه المشورة في الأمور المهمة. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر في هذا الصباح. قال الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، سمنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وذلك عبر البث المباشر. وفي تتمة كتاب الإيمان باب من مات على التوحيد دخل الجنة، قال المصنف رحمه الله: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال: وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث بشارة للمؤمن بأنه لو مات على التوحيد دخل الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، هذا مقيد بالأحاديث السابقة، إن هنا ذكر مجرد القول، من شهد مجرد الشهادة، أي من شهد على ذلك بصدق وإخلاص ويقين مناف للشك والريب، وأدى حقوق التوحيد ولم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام، فإن الله يحرمه على النار. فليس المراد مجرد النطق، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فيه البراءة من عقيدة النصارى، عقيدة التثليث، وفيه الإيمان بالجنة والنار والبعث، وهذا فيه الرد على المعتزلة القائلين بأنها أن الجنة والنار تخلقان يوم القيامة، وأن وجودهم الآن عبث ينزه عنه الله عز وجل، مع أن الحديث الصحيحة الصريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ليلة المعراج صحيحة وصريحة في ذلك. والبعث هذا في الرد على المشركين، زعم الذين كفروا والكفار، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقوله أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، في رواية أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، بمعنى أنه من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، لكن بشرط أن يموت على التوحيد الخالص من البدع والمعاصي، فإن مات على ذلك دخل الجنة من أول وهلة دون سابقة عذاب، وإن مات وهو مصر على بعض المعاصي فهو داخل تحت مشيئة الله تعالى. هذا فيه رد على أبي إسحاق الحويني الذي يقول المصر مستحل، ولا شك أن المستحل كافر، مستحل الكبير كافر، ويقول أن المصر الذي يفعل الذنب ويفعل 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 يتوب ويفعل يتوب ويفعل يتوب ويفعل هذا يعده مستحلا، وهذا باطل. وإن مات وهو مصر على بعض المعاصي فهو داخل تحت مشيئته تعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به في من مات على الشرك، أما من أشرك وتاب فإن الله جل وعلا يقبل توبته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا في من تاب. وأما الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا في من مات على الشرك. وتنازعوا في الشرك الأصغر، هل يعامل معاملة الكبيرة أم أنه لا بد أن يؤاخذ به؟ فأئمة الدعوة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من قبلهم قالوا بأنه لا بد أن يؤاخذ، لأن الآية عامة إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويوازن بين كفة بين معصية الشرك الأصغر وبين طاعته، وأيها رجح. والجمهور على أنه يعامل معاملة الكبيرة، وأما الشرك الأكبر والعياذ بالله فإذا وقع الإنسان فيه فإنه مهما فعل من الطاعات باطلة وحابطة. ولقد قال سبحانه بعدما ذكر عددا من أنبيائه ورسله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركوا، قال سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله جل على النبي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم بعض الناس لسه تدعو للتوحيد، خلاص التوحيد راسخ، من قال لك التوحيد راسخ في قلوب الناس؟ وهذه الأضرحة والمقامات وهذه الاستغاثة بالأشجار والأحجار، الناس يستغيثون بالأشجار الآن والعياذ بالله، ودعاء غير الله سبحانه وتعالى والذبح لغير الله والنذر لغير الله. بعض يقول لا دعونا من شرك القبور وعلينا بشرك القصور، يعني منبذة الحكام في عقوقهم، يعني ما في شرك قبور يقولون، كذبوا. الذي ينظر في الواقع الأول وهل يرى ذلك واضحا، وعلينا بشرك القصور يعني يكفرون الحكام ويناوئونهم وتقع الفتن بسبب ذلك والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفيت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفع عنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار.
نعم. قوله قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي، يعني أنه
سيموت.
نعم
سيموت.
أي أنه أخر التحديث بهذا الحديث إلى قرب وفاته خوفا من أن يفتن الناس به ويترك العمل اتكالا على رحمة الله تعالى. هذا من الفقه سينظر حوله ماذا يقول عن ماذا يقول وعن ماذا يسكت. الناس عندهم تقصير في العبادة وعدم اجتهاد فيها. تأتي أنت تقول مجرد قول الله يدخلك الجنة وإن لم تعمل شيئا أبدا، لا هذا غلط. قال القاضي عياض رحمه الله: فيه دليل على أنه كتب ما خشى عليهم المضي فيه، والفتنة مما لا يحتمله كل أحد، أو الفتنة مما لا يحتمله كل أحد
للضرر. كتب ما خشى ما خشي الضرر فيه والفتنة ليس المضي.
هذا في إكمال المعلم؟
لا، نقله الحافظ عن القاضي.
انظر إكمال المعلم كده. والفتنة مما لا يحتمله كل أحد، وذلك فيما ليس بحجة عمل ولا فيه حد من حدود الشريعة. ومثل هذا عن الصحابة كثير من ترك الحديث مما ليس بحجة عمل ولا تدعو إليه ضرورة أو لا تحمله عقول الكافة أو خشية مضرته على قائله أو سامعه، لا بأس بذلك. وفي هذا الحديث بيان تحريم دخول المسلم إلى النار إن مات على التوحيد. بيان تحريم دخول المسلم النار وإن مات على التوحيد، إن مات على التوحيد، التوحيد الخالص من الشرك. إما تحريم دخول أو تحريم خلود. تحريم دخول إذا مات على التوحيد الخالص ولم يصر على الكبائر، وإما تحريم خلود إن مات على التوحيد الخالص مع إصراره على بعض الكبائر، فهو حينئذ تحت مشيئته تعالى كما سبق بيانه قريبا. حتى وإن أصر، وإن أصر كما ذكر الإمام أحمد، وإن مات مصرا عليها دخل الجنة. حتى وإن مات مصر، نعم، وإن مات مصر، يعني مات وشم ويزني، نعم، وإن مات لك على التوحيد الخالص لم يشبه شرك، فهذا إن شاء الله حتى وإن أخذ بكبيرته وذنبه ماله إلى الجنة بإجماع أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة. نعم. طيب.
قال رحمه الله: حدثنا هباب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه.
من هذا الصنعاني؟
همام بن يحيى بن دينار العوذي المحملي.
المحملي؟
نعم، البصري ليس الصنعاني.
دريته
قال في التقريب: ثقة ربما وهم.
ربما وهم. طيب.
قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم قال: سار ساعة ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك.
يعني على اعتبار يا رسول الله، ولبيك يعني استجابة أو إجابة بعد إجابة. نعم.
ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك.
الساعة جزء من الزمن، قد تكون نصف يوم، قد تكون أقل من الساعة المعروفة، وكل هذا جاءت النصوص. نعم.
قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم.
في هذا الحديث جواز الإرداف على ركوب أكثر من واحد لا بأس به إن كانت تطيق ذلك وإن كانت مما يركب. وقوله: ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، قال الحافظ النووي رحمه الله: أراد المبالغة في شدة قربه ليكون أوقع في نفس سامعه لكونه أضبط. وأما مؤخرة الرحل هذا وهي العود الذي يكون خلف الراكب. وقوله: يا معاذ بن جبل، إنما كرره ليهتم معاذ رضي الله عنه بما يقال له وينتبه وينتبه إليه ولتستشرف نفسه إلى هذا الأمر العظيم. وقوله هل تدري ما حق الله على العباد فيه تشويق آخر، حيث إنه عليه الصلاة والسلام أخرج العلم بصيغة السؤال ليكون أوقع في نفس المتعلم، فلو أنه أخبره مباشرة ومن غير تكرار ربما أنه لم ينتبه لهذا، ومن غير سؤال ربما لم يقع في قلبه ونفسه، لكن التكرار وإخراجه بصيغة السؤال والتشويق بالمناداة يا معاذ بن جبل كل هذا، وإخراج العلم في صيغة السؤال كل هذا يثبت العلم في القلب. ويستفاد من هذا أن العالم له أن يخرج المسألة العلمية على صيغة السؤال حتى ينبه الطلاب والمتعلمين إليها ويزداد حرصهم على تعلمها. وقوله فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، في بيان حق الله تعالى على عباده هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا الأمر هو الذي من أجله خلق الله الخلق. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الأمر الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا يفسر الحديث السابق من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار. حق الله للعباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقوله ألا يعذبهم هذا حق العباد على الله، إذا قاموا بالتوحيد الخالص من الشرك لم يعذبهم. لكن هناك فرق كبير بين الحقين، الحق الأول هو حق الله، هذا حق الله على العباد، هذا حق إلزام لا بد أن يأتي به العباد ليس لهم فيه خيار لأنهم خلقوا لأجله. وأما الحق الثاني هو حق العباد على الله العذب من لا يشرك به شيئا، فهذا تفضل وإنعام من الله عز وجل لا كما يقول المعتزلة يجب على الله إثابة الطائع وعقاب العاصي، هذا باطل. فحق الله حق العباد على الله هذا من فضله وإنعامه سبحانه، قال جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا استحقاق وإنعام وفضل وليس استحقاق مقابلة كحق المخلوق على المخلوق. والذي أوجبه على نفسه هو الله جل وعلا لم يوجبه عليه أحد لا كما يقول أهل البدعة، لأنه سبحانه ليس فوقه أحد يوجب عليه شيئا، فهو أوجب على نفسه تكرما ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، كما قال الشاعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. سبحانه وبحمده. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن
سلام بن سليم عن أبي إسحاق
عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه
نعم
قال
إسحاق هذا السبيعي.
نعم. كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفيف، قال فقال
هذا يدل على جواز تسمية الدواب، وهذا الحمار كان أهدى له المخوقس ملك مصر وكان رجلا نصرانيا، فيه دل على جواز قبول هدايا الكفار والصواب حتى ولو كانوا محاربين يجوز قبول هداياهم، وهذا ليس من الموالاة ولا التولي في شيء لا بأس بذلك. وفي تسمية الدواب لا بأس. نعم.
قال فقال يا معاذ تدري ما حق الله على
طبعا لا ينشغل بعض الناس ينادي على كلبه أو قطته تراه ذاهب وآيب بالكلب ذاهب وآيب بالقطة ويأكلها اللحم ويبخل أن يتصدق على الناس بأي شيء، لا ليس كذلك، نعم فقط يجوز تسمية الدواب. نعم يقال له عفيس. نعم.
قال فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمعا الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. قال: حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال: سمعت معاذا رضي الله عنه يقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال: هل تدري ما حق الله على الناس؟ نحو حديثهم. قال: حدثني زهير بن حرب.
سبق في قوله يقال له عفير، وهذا الحمار مات في حجة الوداع، قيل إنه مات في حجة الوداع. وقد صرح في هذا الحديث أنهما كانا راكبين على حمار، ورد في الحديث السابق ما يفهم منه أنهما كانا راكبين على راحلة، فلعلهما واقعتان منفصلتان، لأن المؤخرة تكون على الإبل لا على الحمار. وقيل أن المراد بالحديث الأول ليس بين معاذ رضي الله عنه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مقدار مؤخرة الرحل. قال النووي، قال الحافظ النووي، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: هذا الحديث يقتضي أن يكون هذا في مرة أخرى غير المرة المتقدمة في الحديث السابق، فإن مؤخرة الرحل تختص بالإبل ولا تكون على حمار. قلت: أي النووي، ويحتمل أن يكون قضية واحدة، وأراد بالحديث الأول قدر مؤخرة الرحل، والله أعلم. وفي هذا الحديث بيان أن معاذا رضي الله عنه أخبر بهذا الحديث عند موته خروجا من إثم كتمان العلم، لأنه فهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا أنه ليس المراد المنع مطلقا، بل المراد في وقت دون وقت، فلهذا كتمها مدة حياته رضي الله عنه ثم أخبر بها عند موته خروجا من الإثم. وهذا الحديث أيضا دل على فضيلة معاذ بن جبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه، ومعاذ تقدم العلماء برتوة، قيل رمية سهم، وقيل بخطوة يوم القيامة، سيد العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. وقال بعض أهل العلم إنه لم يكتمها عن الأخيار الذين يستكثرون من الأعمال الصالحة، وإنما كتمها عمن يخشى منه أن يغتر ويتكل، وهذا لما علم من النصوص الأخرى التي فيها وجوب تبليغ العلم والنهي عن كتمانه. نعم.
قبل الجدوى رمية حجر. حجر ولا سهم؟
قيل خطوة وقيل رمية حجر.
قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فقررت لستي، فقال ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء وركبني عمر، فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة قررت لستي. قال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم.
قوله قول أبي هريرة رضي الله عنه فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني جمع نفسه حتى يدخل من هذه الفتحة، لأن البستان لم يكن له أبواب ولا منافذ إلا منفذ الماء، فدخل منه أبو هريرة رضي الله عنه، في دليل على شدة تعظيم الصحابة للنبي عليه السلام وحرصهم عليه. وفي رواية فاحتفرت، يعني حاول أن يدخل وكانت الفتحة غير واسعة فحفر ودخل البستان. ورواية الزيف فاحتفزت إلى الصواب والأقرب من حيث المعنى، ويدل عليه تشبيه الفعل بفعل الثعلب. وقوله فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، هذه بشارة عظيمة لها للتوحيد، ولكن لابد من هذا القيد مستيقنا بها قلبه. أما من قال عن شك وريب فلا تنفعه يوم القيامة، لكن تنفع من عرف معناها أو عرف معناها وعمل بمقتضاها وعبد الله بإخلاص ولم يقع في عمله شرك ولم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام، فهذا الذي بشره الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة. وأما من مثل التوحيد على كبيرة من الكبائر فهو من أهل الوعيد وتحت مشيئة الله سبحانه، قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي هذا الحديث بيان نظر عمر رضي الله عنه القوي في المصلحة العامة لما رأى أبا هريرة رضي الله عنه يبشر الناس بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فخشي أن يتكل الناس ويترك العمل، فأراد أن يرد أبا هريرة رضي الله عنه عن هذا، فلهذا ضربه في صدره ضربة سقط على أثرها للخلف على استه. وفي دليل على أن عمر رضي الله عنه اجتهد في هذه المسألة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الاجتهاد. وأما دفع عمر رضي الله عنه أبا هريرة فلم يقصد به سقوطه وإيذاءه، بل قصد رده عما هو عليه. معلوم أن عمر كان فيه قوة رضي الله عنه، وفيه لله درة. أين الرجال كعمر؟ أين هم الآن؟ الرجال رجالنا في غزة يذبحون ذبح الشيعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي أن الإمام والكبير مطلقا إذا رأى أمرا ورأى بعض أتباعه خلافه فلهم أن يعرضوه عليه لينظر فيه، فإن ظهر له أن ما قاله هو الصواب رجع إليه. وفي أنه لا بأس أن يعرض الإنسان رئيسه أو على كبير قومه المشورة في الأمور المهمة. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر في هذا الصباح. قال الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.